بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم أيها الأخوة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الرمضاني اليومي. وذكر رمضان أيها الأخوة الكرام تزكو فيه نفس الإنسان المؤمن بهذه العبادات التي تأتي في الشهر، وكذلك بتوقفه عن ما حرم الله تبارك وتعالى، وبالجو الإيماني الذي يملأ، وبالنفحات الرمضانية التي تملأ هذا الشهر من أوله إلى آخره. وحديثنا أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة حول تزكية النفس، ومع فضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عمر بن محمد بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم اليمن حضرموت. حياك الله معنا الشيخ.
الله يحييكم الله.
ونشكرك على وجودك معنا.
الحمد لله على توفيقك.
الله يبارك فيك. وننوه أيها الأخوة الكرام أن لفضيلة الداعية محاضرة بإذن الله تبارك وتعالى بالمجمع الثقافي اليوم مساء بعد صلاة التراويح حول موضوع قضايا معاصرة في ضوء غزوة الفتح. فضيلة الشيخ، موضوع تزكية النفس لعله من أحد ألذ المواضيع التي سنطرحها حقيقة في هذا الشهر، ولعل تزكية النفس تغطي جوانب كثيرة من خلال ساعة واحدة بدل من حلقات كثيرة وبدل من عناوين كثيرة دفعة واحدة. فنتساءل ماذا يقصد ذاتا بتزكية النفس؟
الحمد لله، ونسأله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاها وهو وليها ومولاها. تزكية النفس أمر يتعلق بذات الإنسان، والذات الإنسانية محط النظري في الشرائع التي جاءت من حضرة الحق تبارك وتعالى وحملها أنبياؤه ورسله لهذا الإنسان. وكل منقطع عن وحي الله تبارك وتعالى من كل من يريد بظنه أي إصلاح في الحياة يذهب إلى التعامل مع غير هذه النفس ومع غير صلاح هذا الإنسان. ومن المعلوم أنه مهما صلحت الأشياء والأحوال دون صلاح هذه النفس فلن يجد هذا الإنسان مكانته في طمانينة ولا سكينة ولا سعادة كما ينبغي قط، فإن سعادة هذا الإنسان مكمنها نفسه ومنبعها من داخله. تزكية هذه النفس تطهيرها وتنقيتها عن العلائق التي تشوبها والكدورات التي تعلق بها من جراء الغفلة والبعد عن الله تعالى والعمل بمعصيته. تزكية هذه النفس رفعتها وسموها عن ضيق إطار التكالب على الفانيات، وكذلك إكمان الشر للغير والاستجابة لدواعي التطاول والكبرياء والحسد وما إلى ذلك. تزكية النفس تطهير وإصلاح لأن تكون النفس قابلة لأن تصلح ولأن تنفع ولأن تفيد ولأن ترتقي هي في حد ذاتها إلى مراتب الرضا من الحق تبارك وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولأجل هذا كان موضوع تزكية النفس كما أشرتم مهم وعظيم ومتصل بما نحن فيه من هذا الشهر، وسر الصوم وسر القيام فيه وسر العبادات المناطة بهذا الشهر خاصة وجميع العبادات التي جاءت بها الشريعة. ولأجل ذلك نجد الحق تبارك وتعالى في الآيات إذا ذكر لنا بعثة نبي محمد يذكر تلاوته للآيات ثم تزكيته، فيقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فكأن المهمة من إنزال هذه الآيات تبليغها وجود هذه التزكية عند الإنسان.
نعم، الله يجزيك خير فضيلة الشيخ. طيب لأي درجة يعني نستطيع أن نعتبرها مهمة لكل إنسان مسلم؟
درجة أن الفلاح الذي هو السعادة في الدارين مترتب عليها، بعد أن أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها والقمر إذا ابتلاها والنهار إذا جلاها والليل حتى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جاء جواب القسم قد أفلح من زكاها. فالآية الأخرى يقول قد أفلح من تزكى، والفلاح سعادة الدارين، والفوز فيهما، فهذه يترتب عليها السعادة في الحياتين والفوز في الدارين، قد أفلح من زكاها. بالمقابل أن المهمل لها والمعرض عن تنقيتها وتطهيرها عن هذه الكدورات مهما كان ومهما حصل في الحياة فلن يجني إلا الخيبة التي أشار إليها بقوله سبحانه وتعالى: وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فيجب أن تعتبر أنها الأساس القوي لنيل السعادة والفلاح، وأن الإهمال والتغافل عن القيام بتطهير النفس وتزكيتها هو سبب الخيبة والعياذ بالله، كما أقسم الله تعالى في قرآنه، فيترتب عليه جميع ما يشتكي منه الناس أو ما يعانونه من الشدائد والأتعاب وعدم مواتاة الأشياء لهم، هي الخيبة المشار إليها، كما قال في الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فهو البعيد عن هذه التذكية فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن فالخيبة في هذه الدنيا بترادف أنواع الشدائد والأتعاب النفسية لهذا الإنسان والكدر والحزن، ثم في الآخرة عذاب أشد وأشق كما ذكر الحق، فتلك هي الخيبة. إذن يترتب على إهمال هذه التزكية حصول هذا البلاء كله في الدارين، فما أجدر المؤمن العاقل أن يجتهد اجتهادا حسنا في هذه التزكية للنفس، وأن تأخذ مجالها منه، وخصوصا وهو في مثل هذا الشهر، كيف تمر 20 ليلة و20 يوم وهو لا يستشعر معنى هذه التزكية وبمخالطتها لباطنه، حتى يتهيأ لاستقبال العشر الأواخر بحيازة النصيب الوافر من هذه التزكية التي لها بداية ثم ليس لها من نهاية، فإن أزكى الناس نفسا على وجه الأرض قابل لأن يزداد تزكيته ويزداد صفاؤه ويزداد قربه من الحق تبارك وتعالى، وهكذا إلى ما لا نهاية. فما أحوجنا إلى تزكية النفس على وجه العموم حتى الخصوص فينا من الذين حبوا بنصيب من هذه التزكية أمامهم في الارتقاء في مراتب هذه التزكية ما لا ينتهي في طول أعمارهم، وهم حريصون من غير ما شك، لأنه مهما ذاق المزكي لنفسه أثر هذه التزكية في معاملته مع ربه ومع الخلق وفي ذوق حلاوة من الإيمان والقرب عشق الزيادة منها، فلا يزال متعلقا بهذا النمو وبهذا الزيادة. ولهذا نجد في سيرة الذي كان أزكى الناس نفسا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وإن كان لا يعد له في المجلس الواحد 100 مرة كما صح في الحديث من قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم.
نعم. السيد هاني من الإمارات تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حيا الله أخي الكريم.
الله يبارك فيك يا أخوي.
أخي بالله، أنا عندي سؤال بالنسبة يعني للطرق الصوفية.
نعم.
واتباعها.
نعم.
يعني هل تساهم بشكل كبير في تزكية النفس وصفرتها وقربها إلى الله تعالى؟
نعم.
خصوصا في هذا الزمان إن إحنا يعني ابتعدنا كثيرا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأقرب ما يكون يعني أنا ألاحظ يعني أقرب ما يكون في الطرق الصوفية الأذكار وكثرة الذكر لله عز وجل.
نعم.
ولهذا يعني أريد فضيلة الشيخ أن يوضح اتباع الطرق الصوفية خاصة المعروفة منها.
سؤالك واضح، الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. وإن كنا نحب دائما على اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأسلم دائما، من دون أن يعني نقع في انتقاص لغيرنا. مكالمة أخرى. الأخ عبد الفتاح من مصر تفضل. تفضل يا أخوي. الأخ عبد الفتاح تفضل. الأخ عبد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي نعم اخوي تفضل اسال.
الو.
تفضل معاك يا اخوي.
على الهواء كده والله.
ايه شو رايك يعني؟ اكيد على الهواء. تفضل.
اهلا بيك يا صاحبي. انا عبد الله من مصر مصري.
حياك الله.
مصري.
حياك الله.
اهلا بيك وبنرحب باسم العزيز العلامة الكبير الحبيب عمر.
حياك.
استاذنا واستاذنا برضو الشيخ الحبيب الجدري.
نعم.
يا مرحبا.
سؤال
يا أخي بارك الله فيك.
شدني البرنامج من أول يوم شفته، لأنه برنامج إسلامي يهدف إلى خدمة الأمة الإسلامية.
الله يجزيك خير يا أخوي، الله يجزيك.
وطبعا إحنا كمسلمين بنأمل من الإمارات ودولة الإمارات أن تتبنى برامج إسلامية تستطيع أن تواجه بها كل المخططات اللي ممكن يحدث فيها تآمر على الأمة الإسلامية.
سؤالك يا أخي.
والله ألو،
تفضل معاك سؤالك.
أنا بس يعني كان لي عدة مداخلات بطرحها لحبيبنا الحبيب عمر، خاصة بفكرة الفكرة اللي طرحت في أمس أو في إحدى الحلقات التي كان ضيفها حبيبنا الحبيب علي الجبري.
نعم.
للكاتب المصري أيضا ياسر فرحات.
نعم.
حوالين الدعوة الكريمة اللي وجهها.
نعم.
وطرحها عن ضرورة استغلال هذا الجمع الطيب لإنشاء لجنة وسطية تكون هدفها طبعا هدفها الأساسي يعني إقامة محور أو حوار. قالوا أنت معايا يا فندم؟
واضح معاك يا أخي الكريم. باختصار الله يجزيك خير، حتى لا يعني تختلس من وقت الشيخ شيئا حتى نتم الموضوع الله يجزيك خير، لأنه سبق تحدثنا
فقط لغير.
الله يجزيك خير يا أخي الكريم، الله يبارك فيك أخي الكريم، ما قصرت على مساهمتك. نشكر شيخ، نشكر الأخ عبد الفتاح على ما تفضل به. شيخنا السيد هاني يتحدث عن الطرق الصوفية.
نعم.
هل تساهم في تزكية النفس؟
نعم.
ثم نضيف، هل جميعها يعني مزكاة في أصلها؟
نعم.
نعم تفضل شيخ.
ونقول كما جاءتنا السنة الشريفة النبوية بأحكام فيما يتعلق بالعبادات.
نعم.
بيّنها صلى الله عليه وسلم، فترتب على بيان أن يتلقاها الصحابة والتابعون فينشا عنها الاجتهادات في الأحكام.
نعم.
كذلك توجيهات صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتزكية هذه النفوس. نعم. وتطهيرها تلقاها عنه الصحابة والتابعون، فترتب عليها أن تنتشر ما يسمى بالطرق.
نعم.
فالمذاهب والطرق مهما قامت على أساس صحيح.
نعم.
بعيدة عن الهوى، بعيدة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، بعيدة عن المطامع والأغراض الثانيات، على خضوع للتوجيهات الإلهيات، فهذه المذاهب وهذه الطرق أيضا هي ترجمة ما جاء من النصوص في الواقع العملي من خلال اختيار الـ 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 الأسلوب فيما يتعلق بالتزكية في ضوء النصوص، ومن خلال الاجتهاد فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الفرعية في ضوء النصوص أيضا. لمن تهيأ وتأهل لذلك وشهد له أهل التهيؤ والتأهل ممن قبله وتلقى عنه، إذا علمنا ذلك فليس في وجود هذه المذاهب ثم الطرق إلا ترجمة صحيحة للعمل بالسنة والعمل بالهدي. إنما الذي يدخل ويطرأ على الناس سواء فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالتزكية من قبيل الهوى ومن قبيل التطاول وتحدث من لا يتأهل ومن لا يستحق هذا الحديث في هذا الأمر، هنا الذي تأتي منه المشاكل فيما يتعلق بالفتاوى في الأحكام، وتأتي أيضا المشاكل فيما يدعى من التوجيه للملك العلام سبحانه وتعالى بالتزكية، فيحصل في ذلك خبط وخلط كثير، ويحصل في ذلك خروج عن الطريقة من أصلها وخروج عن ضوء السنة النبوية. فيحتاج الناس إلى أن يحرصوا على أصول وقواعد هذه المذاهب، فلا يمكن أن مذهبا من المذاهب يتخذ بعد ذلك وسيلة للانتقاص ولا للرد على الغير من أهل الاجتهاد، كما هو شان الصحابة وشان التابعين فيما اجتهدوا فيه من المسائل، وكيف يعذر بعضهم البعض ويقر بعضهم بفضل البعض أيضا مع اتحاد قلبي ومع أدب وافر نبوي تلقوه في التعامل فيما بينهم، كما لا يكون كذلك لأي طريقة من طرق المسمى بطرق التصوف أو غيرها أن تأتي فتقول هي المنهج الوحيد أو أن تنتقص الآخرين أو أن تدعي ما ليس لها. ونقول علامة الصحة دي عند صاحب الفقه هذا إذا تم اجتهاده على القواعد أن يكون على غاية من الأدب والتواضع، وأن يقول هذا ما أدى إليه فهمي ولست فيه بآخذ بهوان ولا متعصب، وأنا سامع أيضا لما يلقى من الحجة. وعلامة صحة ذاك في طريق تزكيته للنفس التي جاء إليها مصطلح التصوف هذا أو انتشر في العالم. ونقول إن من تزكيتنا لأنفسنا أن لا نقف مع من يأتي إلى طرق التصوف فيذمها على العموم، ولا أن نقف مع من يأتي إلى طرق التصوف فيأخذ بما فيها من الغث والسمين أو بما خالطها مما ليس من أساسها وما ليس من أصلها أو من المفاهيم التي تسربت إلى عامة من المسلمين ليست تمت إلى حقائق هذه الطرق بصلة. إذن فنحن من جملة تزكيتنا لأنفسنا أن نحسن النظر ونحسن الأمانة في الأداء وفي الحديث أيضا عن الغير، فإنها مسؤولية كبيرة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك نقول إن عامة الفقهاء والمفسرين والمحدثين في تاريخ الأمة المحمدية لهم اتصال بهذه التزكية، وهذه التزكية في القرون التي قبلنا اشتهرت بين الأمة أيضا بهذا الاسم الذي أشار إليه الشيخ، ورحم الله الشيخ أبو الحسن الندوي كان يقول كم جنت بعض المصطلحات على بعض الحقائق. فمن جملة ذلك لما جاء مصطلح التصوف وتحامل من تحامل من الناس عليه أخذوا يذمون، مع أنه لو بينت لهم فروعه وأعمال واحدا واحدا لكانوا في محل إعجاب به ومحل إقرار له. قال فإذا جمع لهم بقيل التصوف ربما نفرت نفوسهم، هذه النفرة موجودة من أثار عوامل بعض نفسية ومن أثار سماع وحديثة تدار وتنشر بين الأمة، أخذت ماخذا ما كان ينبغي أن تأخذه في النفوس وفي العقول، فأوجدت حساسيات وتحسسات. كما أننا ننكر جدا أن يكون هناك حساسية بين مذهب في الفقه ومذهب آخر صحيح، فكذلك ننكر جدا أن تكون هناك حساسية بين المسلمين على مسألة التزكية، والكل مجمع عليها. وإذا كان الاسم وحده يؤثر عليك فخذ اسما إذا آخر إذا اتفقنا على المضمون والمطلوب. ونقول إن الرجال الذين نسبوا إلى هذا التصوف في تاريخنا الإسلامي هم حملة الشريعة وهم أرباب الذب عن الدين فيها بمختلف أصناف من محدثين ومن مفسرين ومن فقهاء ومن أصوليين حملوا هذا الاسم. وعلى أي حال لا نتعصب نحن لمجرد اسم، ولكن نقول هل تبقى المسألة بتدخل الهواء تهوي بنا إلى أن نكثر الحديث والتطاول على أمر إذا نظرنا إلى مضمون وحقيقة رجعنا إلى أصولنا ورجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وهدي السلف الصالحين من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان؟ إذا فدعونا من كثرة اللقلقة بالألسن حول هذه القضايا ولنأخذ حقيقة التزكية نحن لأنفسنا ونتقي الله تعالى من التقول على الآخرين من أي صنف كانوا. ونقول هذه الوسائل والأساليب لتخسيرة تهذيب النفس مهما كانت متفقة مع التوجيهات النبوية لا تخرج عن الشريعة المطهرة وعما أباح الله تبارك وتعالى، فهي وسيلة للحصول على وصف من الأوصاف المحمودة يتعلق بهذه النفس، كوصف التواضع، كوصف الزهد، كوصف الصبر، كوصف الشكر لله تبارك وتعالى، كوصف الرحمة والشفقة بالناس وما إلى ذلك. فهذه الأوصاف واكتسابها بأي الوسائل محمودة.
الله يذكر